السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحد، فرداً صمد، حياً قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى ولادة ابنة أمير المؤمنين السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها، نستذكر شهادة من أحد جيران الإمام علي عليه السلام حينما تحدث عن مشهد من مشاهد علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. يحيى المازني يتحدث في تلك الشهادة عن مزية أساسية للسيدة زينب سلام الله تعالى عليها، يقول: كنت في جوار أمير المؤمنين في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القنديل، فسأله الحسن عليه السلام مرة عن ذلك، فأجابه عليه السلام: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنها شهادة في تربية الإمام علي عليه السلام للمرأة ذات الدور الكبير الكبير جدا في التاريخ، وهي تنطلق من المرتبة المعنوية الكبيرة التي جعلها الله تعالى للمرأة، حتى أضحت السيدة فاطمة عليها السلام في مقام عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام العبارات التي تدل على ذلك المقام. وكان الإمام الخميني قدس سره يقول عن فهم لتلك المقامات: لو كانت فاطمة رجلا لكانت نبية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولكن الله سبحانه وتعالى لأجل استمرار الإنسانية خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأعطى للمرأة حصة من الجمال، وجمالها هو سيف ذو حدين، حد إيجابي من خلاله تستمر الحياة البشرية، ولكن الحد الآخر كان لابد بسببه من إحاطة للمرأة لكي يتحصن المجتمع. من هنا أراد الله تعالى للمرأة حينما تقوم بدورها الإنساني الحياتي الاجتماعي أن تنطلق في هذا الدور من كونها إنساناً وليس من كونها سلعة كما يفعل الكثير من الاستكبار الإعلامي العالمي، والذي حول المرأة إلى غرض رخيص وإلى سلعة من خلالها يحاولون أن يصدروا إنتاجاتهم الاقتصادية، ويحاولون أن يستغلونها لمصلحة شهواتهم ولذاتهم. أرادها الله أن تنطلق كإنسان. من هنا جعل هناك عناوين لكي تكون حركة المرأة هي حركة طهر ونقاء وإنسانية. من هذه العناوين أكد الإسلام على عدم تبرج المرأة، وعلى عدم خروجها في غير دائرة الزوج والمحارم بتبرج. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. وهذه المسألة مسألة لا تتعلق فقط بحرية المرأة. يمكن وحدة تقول أنا حرة، ألا نحن في مقتبل تغيير الجو، يعني بصير بده يصير في مشاكل من خلال تغير المظاهر العامة. يمكن تيجي وحدة تقول أنا حرة، أريد أن أخرج كما أريد. وجوابها كذلك الذي ضرب من كان يسير أمامه على أنفه فقال له: لما تضربني؟ قال: أنا حر. فأجابه: إن لحريتك حدود تقف عند حد أنفي. الإنسان حينما يكون حرا يكون حرا إذا أراد أن يخلع الرابط بينه وبين الله في دائرته الشخصية، ولكن المسألة تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالشباب، تتعلق بتحريك الغرائز التي تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وأيضا دعا الإسلام في إطار هذه العناوين أن لا تفعل المرأة شيئا يشد الآخرين من خلال شهواتهم إليها، فنهى عن التعطر بما يشد الآخرين. ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام: ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، لأن طبيعة شد الآخرين من خلال جاذبية العطر هو يقع في إطار ويصاوق التزين والتبرج الذي يحرك الشهوات والغرائز. وأيضا منع الإسلام المرأة حينما تتحدث مع الآخرين أن تتحدث بلهجة فيها نوع من الميوعة، الميل، الخضوع. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول. إن المرأة الفتاة لما تتحدث ما تتحدث بخضوع في القول، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا إنه تحدثي برصانة وليس بخضوع وليس بميول قد تشد الآخرين، فأيضا يؤدي ذلك إلى سلبيات في المجتمع. وأيضا منع الإسلام من اللمس والمصافحة، فمن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار. لأن النظرة التي ورد فيها قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظرة حينما تنطلق من تلك الشهوة هذا يكسر حاجزا في المجتمع، وحينما يحصل اللمس والمصافحة يكسر حاجز يكسر حاجزاً هو في العمق أقرب من المشكلة الأساسية. وهكذا أراد الإسلام أن تكون المرأة في حصن منيع. لذلك لم يقل الإسلام فقط يحرم الزنا، لأنه لو حرم فقط الزنا وكان النظرة جائزة وكانت المصافحة جائزة وكان العطر جائزاً أمام الآخرين بما يشدهم وكان التبرج جائزاً وكانت الخلوة جائزة، لو كان كل هذه الأشياء جائزة ولكن المحرم هو فقط الزنا لكان الواحد من كثير من الناس هو في موقع قول الشاعر أو صاحب المثل ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لأن الإنسان حينما لا يسور نفسه لا يحصن نفسه فإنه سيقع في المحذور. لذلك أعطتنا السيدة زينب عليها السلام درساً كبيراً في تحصين المرأة، أن تبقى كالجوهرة والجوهرة تصان، تصان بما تنطلق من خلاله في المجتمع، تنطلق لتعبر عن إنسانيتها ولتأخذ دورها، الدور الذي قد يقلب صفحات التاريخ كما هو دور السيدة زينب عليه السلام. نحن نعرف في أدبياتنا وفي اعتقاداتنا بأن عاشوراء، بأن كربلاء هي التي حافظت على الإسلام، بأنه لولا الإمام الحسين عليه السلام ونهضته في كربلاء لما كان بقي للإسلام من أثر، كما كان يقول شيخ الأزهر الشيخ محمد عبده. ولكن كربلاء لولا السيدة زينب عليها السلام لما كانت كربلاء. كربلاء التي أوصلت صوتها هي السيدة زينب. كربلاء من جعلها تخرق جدر التاريخ وكل عقوبات المستقبل هي السيدة زينب. السيدة زينب سلام الله تعالى عليها هي التي استطاعت بشجاعتها بعلمها بصبرها بتضحيتها، هي التي استطاعت أن توقف كل ما حاول أولئك الحاقدون أن يفعلوا لطمس الحقيقة، وهي التي استطاعت أن تضرب تلك الصخرة في التاريخ لتخترق كل الجدر حينما وقفت أمام يزيد الحاقد في زمرة الحاقدين الذين كانوا يريدون هدم الإسلام وتحطيم قيمه، هي التي وقفت في مجمع قد يضعف فيه الإنسان ولكنها كانت قوية، في مجمع هو مجمع أسر، هو مجمع قد يشعر فيه الكثير بالذل، ولكنها وقفت أمامه وقالت له يا يزيد كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لن تميت وحينا ولن تمحو ذكرنا. وهذا القول لم يبقى في تاريخ الشام القديم، هذا القول استطاع أن يخرق حصون ذلك القصر واستطاع أن يخرق حصون الزمن لكي يتردد ويتردد ويتردد أمام كل الحاقدين على الإسلام الذين يحاولون أن يطمسوا الحق وأن يقفوا في وجه المنعة التي تريد أن يبقى ضوء الحق مضيئاً على مر التاريخ. هذا القول استطاع أن يخرق التاريخ ليكون المدعاة أمام الشعوب لتأخذ حريتها لتقف بشجاعة، وهذا القول يشكل عقيدة ويشكل إيماناً بأن أصحاب الحق طالما أنهم يتمسكون به وطالما أنهم يضحون من أجله فلا يمكن ليزيد القديم في غابر الزمن ولا لأي يزيد في أي عصر لا يمكن له أن يقف أمام هذا الحق ولا يمكن أن يوقف هذا الحق عن مجراه وعن نوره وعن ضوئه في مجرى التاريخ. هذا القول هو الذي أوقف المقاومة، هو الذي صنع الثورة، هو الذي ما زال يحمله أبناء غزة اليوم حينما تقصفهم الطائرات الإسرائيلية وتقع عليهم صواريخ الصهاينة. هذا القول يجب أن يكون رسم كل أولئك الحاقدين الذين يحاولون أن يسكتوا صوت الحق، سواء في فلسطين أو في البحرين التي نهض أهلها لكي يعبروا عن أدنى حقوقهم وأبسط واجبات تلك الدولة، ولكن تلك الدولة الغاشمة الحاقدة وتلك الجيوش التي استدعتها تريد أن تمارس دوراً يزيدياً. هذا الدور الذي من خلال صوره ومشاهده لا يميز عن الدور الإسرائيلي، والذي يمارس فيه السلطان الحاكم ممارسة يزيد القديمة وممارسة الصهاينة الجديدة، من تهديم البيوت ومن أخذ الجرحى في المستشفيات ومن اعتقال النساء ومن القتل غدراً ومن جرائم ما زلنا نسمعها في وسط يفضح نفسه في قضية الحق حينما يبدل أدواره حينما يصل إلى البحرين، لأن الكثير في هذا العالم لا ينطلق من قضية حق، كما حصل أناس كانوا في ضلال في التاريخ. الخوارج في التاريخ كانوا أهل ضلال، ولكنهم كانوا ينشدون الحق ولكنهم أخضعوا في الحق. اليوم هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء يعرفون الحق ولكنهم يحاربون الحق، وهم يعرفون أنهم حينما يميزون بين ساحة وأخرى، حينما يحاولون أن يثيروا بعض الشعوب العربية ضد حكامهم ويدعون إلى القتل، إلى قتل أولئك الحكام، ولكن حينما يصلوا إلى بلد لا ينسجمون مع المذهبية التي ينتمي إليها أهل البلد نجدهم يغيرون مواقفهم، وهم لا يعرفون أنهم قد دخلوا في دائرة كان الإمام الخميني قدس سره يشدد على عنوانها، لأنهم دخلوا في الدائرة الأمريكية الإسرائيلية التي تحاول أن تغير وجه المنطقة إلى المشروع الذي ما زال قائماً، سواء بأسلوب كان حرباً قاسية في غزة وكان حرباً قاسية في تموز لبنان، أم بأسلوب سياسي كما حصل في لبنان سابقاً، أو بأساليب أخرى يحاولون اليوم أن يمتهنونها، ولكنهم يعملون ضمن الدائرة الأمريكية الإسرائيلية، ويعملون مع من أصر الإمام الخميني قدس سره على تسمية هذه الدائرة بدائرة الشيطانين، الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. هم يدخلون في دائرة الشيطانين ويعرفون ذلك، ولا يأخذون العبرة من أن هذا الشيطان كما يتخلى إبليس الشيطان الجني الأكبر عن جماعته يوم القيامة، إني بريء مما يشركون. ما هؤلاء يتخلون عن جماعتهم، ولا من هو الذي صنع صدام حسين ومن تخلى عنه، ومن هو الذي صنع مبارك مصر الله مبارك ومن تخلى عنه، ومن هو الذي صنع زين العابدين التونسي ومن تخلى عنه، مع أنهم مروا بتجارب، ولكنهم ما يزالون في تلك البوتقة. وهذا الأمر هو رسم الثوار في ليبيا. اليوم الثوار في ليبيا نسمع من بعضهم كلاماً يستغربون موقف أمريكا التي وقف جملة من هؤلاء الثوار مع حلف الناتو وتحت غطائها في محاربة لمعمر القذافي الغاشم الظالم، ولكن اليوم بوضوح نرى أمريكا أنها تلعب مع الجميع وتحاول أن تجير مصلحة الجميع لها. كم مرة صاروا قاصفين الثوار إنه إيه قتل خطأ، وكم مرة جعلوا قوات القذافي تتقدم ولا يفعلون شيئا، لأنهم هؤلاء لا يوجد لهم صديق. في معطيات بالعالم واضحة. الغريب كيف أن بعض الناس لا يشاهدون ولا يدركون ولا يرون هذه المعطيات الواضحة في العالم. هذا برسم أولئك الثوار، كما هو برسم جزء من المجتمع اللبناني الذي قد سار ومشى وراء من دخل في البوتقة الأمريكية والإسرائيلية، والذين فضحتهم ويكيليكس حينما تحدثت عن انصهارهم في المشروع الأمريكي وفي المشروع الإسرائيلي. ولكن هؤلاء ينافقون وينافقون ويكررون نفاقهم دائما. طارة كانوا يتحدثوا عن العبور إلى الدولة وأنهم يريدون أن يصنعوا الدولة، ولكن هذه الوثائق الأمريكية فضحت أكذوبتهم، فضحت أكذوبتهم حينما فضحتهم بأنهم كانوا يعملون بجهد من أجل تشكيل ميليشيات مسلحة. ما هدفها؟ هدفها الدولة؟ حدا بيشكل لأجل الدولة ميليشيات بعنوان طائفي مذهبي محدد، ويصرحون للأمريكان بأنهم يريدون من ذلك القضاء على المقاومة؟ ولكنهم خسئوا ولم يعرفوا الحقيقة. هؤلاء يمكن ما سمعوا قصة ذلك السيف الذي اشتهر في معارك في التاريخ، فسمع عنه الأمير فطلب صاحبه فجاء به، قال له: أعرني السيف أيها المقاتل. فعاره السيف فجربه فوجده سيفا عاديا. قال له: على أي أساس اشتهر سيفك في الحروب وهو سيف عادي كسيفي؟ فأجابه ذلك المقاتل: عفوا أيها الأمير، عرتك السيف ولم أعرك الساعد. هؤلاء لم يعرفوا أن القضية في المقاومة ليست قضية سلاح فقط. أديش بدهم يسلحوا؟ لم يعرفوا أن هؤلاء المقاومين قضيتهم إضافة إلى سلاحهم هي السواعد التي تنطلق من قلوب حملت في قلبها حب وشجاعة علي بن أبي طالب. لم يعرفوا أن هؤلاء هم الذين سمعوا صوت السيدة زينب عليها السلام في مر التاريخ، وهؤلاء هم مؤمنون بقضيتهم، وهؤلاء حينما يمشون لا يسيرون على أساس مصلحة هنا ومصلحة هناك، بل على أساس عقيدة ثابتة بأن من يحمل كرامة هو القوة المنطلقة من الإيمان، وبأن من يحمل مجتمع ومن حررنا وحمانا وجعلنا نعيش بعزة وكرامة هو هذه القوة وهذا السلاح وهذا الإيمان. وأن السيدة زينب عليها السلام على مر التاريخ حينما رددت ورددت تلك المقولة رددتها لأجل أن تبقى وتبقى، ونحن على عتبة ذكراها نعاهدها أننا سنبقى أوفياء مع مسيرة كربلاء، وأنهم مهما يكيدون كيدهم ويسعون سعيهم فوالله لن يميتوا وحيكم أهل البيت ولن يمحوا ذكركم، بل سيبقى النداء حتى ظهور القائم الذي يغير وجه الأرض ليجعلها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.